والتأله من عباده له سبحانه، كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم، كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا عرفت ذلك، الإشارة إلى ما سبق من معنى الربوبية والألوهية، وأن معنى الربوبية هو أن الله تعالى هو الخالق الموجد لعباده القائم بتربيتهم وإصلاحهم والمتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا، وأن الإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه معبودا مألوها يألهونه ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات. الألوهية من أله يأله إلهة، إذا عبد يعبد عبادة، أله يأله عبادة. إذا عرفت ذلك فاعلم، يعني تيقن أن الربوبية منه تعالى لعباده، والتأله من عباده له. الربوبية من الله لعباده، والألوهية من العباد لله. الربوبية منه تعالى لعباده لأنه خالقهم وموجدهم ومربيهم ومتكفل بإصلاحهم، قائم بتربيتهم وإصلاحهم، ومتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دينهم. هذه أفعاله سبحانه. فتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله هو، والتأله من عباده له. التأله هو إفراد الناس، إفراد العبد، إفراد الله بأفعالك أنت أيها العبد، أفعالك أنت. ما هي أفعالك؟ العبادات التي تعبد بها: صلاة وصيام، زكاة، حج، دعاء، بر الوالدين، صلة الأرحام، جهاد، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فأفعالك، فتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، والربوبية توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله هو، بأفعال الرب سبحانه. ما هي أفعال الخلق والرزق والإماتة والإحياء وينزل المطر إلى غير ذلك؟ فأنت تفرد الله بذلك، بمعنى أنك تضيف إلى الله وتعتقد أن الله هو الخالق، هو المدبر، هو المحيي، هو المميت. توحد الله بأفعاله هو، الخلق والرزق وإماتة وإحياء. وأما العباد، توحيد العبادة فأنت توحد الله بأفعالك أنت أيها العبد. ما هي أفعالك؟ أفعالك صلاة وصيام وزكاة وحج. هذا معنى قول المؤلف: إذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده، والتأله من عباده له. فالربوبية من الله تعالى لعباده، فهو مربيهم وخالقهم وموجدهم والمتكفل بأرزاقهم والذي يحييهم ويميتهم ويعزهم ويذلهم ويفطرهم ويغريهم ويسقيهم ويسعدهم. فالربوبية منه تعالى، والتأله من العباد لله. تأله التعبد، التعبد يكون من العبد لله. أنت الذي تتعبد الله، تعبد الله بالصلاة، تعبد الله بالزكاة، تعبد الله بالصوم، تعبد الله بالحج، تعبد الله ببر الوالدين، تعبد الله بصلة الأرحام، تعبد الله بالجهاد في سبيل الله، تعبد الله بالأمر المعروف، تعبد الله بالنهي عن المنكر، تعبد الله بالإحسان بصلة الأرحام، تعبد الله بالإحسان للجيران، تعبد الله بكف نفسك عن المحرمات. هذا مع قوله: إذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده، والتأله من عباده له سبحانه، كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبين الله عز وجل، الصلة الرابطة بين الله وبين الرحمة. فهو تعالى رحيم بعباده، يرحمهم، ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه خلقهم ورزقهم وأوجدهم. من رحمته أنه من رحمته أنه يرزقهم ويعافيهم. من رحمته أنه لا يعاجلهم بالعقوبة. من رحمته أنه يمهل ولا يهمل. وفي الحديث: خلق الله 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة وأمسك وأرسل واحدة منها وأنزل واحدة منها إلى الأرض فبها يتراحم الخلق فيما بينهم. ومن ذلك أن ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فالرحمة هي الوصلة بينهم وبين الله عز وجل، الصلة بينهم وبين الله عز وجل الرحمة، يرحمهم ويرزقهم ويعافيهم ويميتهم ويحييهم. وما بكم من عندهم من الله. فمن نفى رحمة الله معنى قطع الصلة بين الله وبين عباده. والرحمة رحمتان، رحمة صفة لله ورحمة مخلوقة. رحمة مخلوقة مثل ما جاء في الحديث أن الله خلق 100 رحمة، مثل ما جاء في الحديث أن الله تعالى احتجت الجنة والنار فقالت الجنة فيها ضعفاء الناس ومساكينهم، وقالت النار فيها الجبارون والمتكبرون، فقال الله بينهما أنك الجنة أرحم أنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنك النار عذابي أعذب بك من أشاء. فالجنة رحمة، رحمة مخلوقة، والنار الثانية الرحمة صفة من صفات الله، رحمة صفة من صفات الله، ورحمة المخلوقة أثر من أثر الصفة، أثر. تفسير الرحمة بالإنعام هذا خطأ، الشاعر يفسر الرحمة بالإنعام، بسم الله الرحمن الرحيم يقول الرحمن المنعم، هذا غلط. الرحمة الإنعام أثر من أثر الرحمة. فالربوبية من الله تعالى لعباده، والتأله والتعبد من العباد لله تعالى، والرحمة صلة وهي الوصلة بين الله بين العباد وبين الله عز وجل. نعم.
واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى.
لا شك أن هذا أشرف، أنفس الأعمال يعني وأشرفها وأفضلها وأجلها قدر عند الله والتوحيد، والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة. أنفس الأعمال وأجلها قدرا وأعظمها توحيد الله عز وجل، لأن التوحيد هو الذي لأجله خلق الله الخليقة، لأجله أرسل الله الرسل، لأجله أنزل الله الكتب، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكل نبي بعثه الله إلى قومه يدعوهم إلى التوحيد. كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم إله غيره، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل نبي بعثه الله بالتوحيد، فدل على أن التوحيد هو أشرف أنفس الأعمال وأشرفها وأفضلها وأعظمها قدرا عند الله، وهو أوجب الواجبات وأفرض الفرائض، توحيد الله عز وجل، وهو إفراده بالربوبية وإفراده بالأسماء والصفات وإفراده بالألوهية، إفراد الله بالعبادة. لكن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هذان نوعان فطر الله عليهما الخلق، توحيد ثلاث أنواع، توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله هو، وتوحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بأسمائه وصفاته وإثبات الله عز وجل الذي ورد في كتاب السنة. وهذان النوعان فطريان فطر الله عليهما الخلق، لم ينازع فيهما أحد ولم يكن أحد إلا من شذ من المجموعة البشرية، وإلا فإن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والنزاع والخصومة بين الرسل وبين الأمم في توحيد العبادة والألوهية. هو التوحيد كما قال المؤلف رحمه الله أنفس الأعمال وأجلها، أنفس الأعمال وأجلها قدرا، يعني أشرف وأشرف الأعمال وأفضلها وأجلها قدرا عند الله هو التوحيد، هو توحيد الله وإفراد الله بالعبادة. وهو أوجب الواجبات وأفرض الفرائض. كما أن أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك وأقبح القبيح وأعظم الذنوب. ولهذا أول الأوامر هو الأمر بتوحيد الله في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول نهي نهى الله عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالتوحيد هو الذي من أجله خلق الله الخليقة، هو الذي من أجله أرسل الله الرسل، هو الذي من أجله أنزل الله الكتب، هو الذي من أجله انقسم الناس إلى شقي وسعيد، من أجله خلقت الجنة والنار، من أجله حقت الحاقة ووقعت الواقعة، من أجله سقام سوق الجهاد. فهو مع كونه أنفس الأعمال وأفضلها وأشرفها، هو أوجب الواجبات وأفرضها، هو حق الله على عباده. يجب على كل إنسان أن يوحد الله وأن يخلص له العبادة. من لقي الله بالتوحيد فهو الناجي، فهو ناجي سالم، وهو من أهل الجنة والكرامة إن عادنا وجل. لكن لقي الله بالتوحيد خالص غير ملطخ بالشرك والمعاصي والبدع فإنه يدخل الجنة من أول وهلة، فضل من الله تعالى وإحسانه. وإن لقي الله بتوحيد وخرق ولطخ بالمعاصي فهو على خطر، على خطر من عذاب القبر، خطر من الأهوال تصيبه في شدائد القيامة، خطر من دخول النار، قد يعفى عنه وقد يعذب داخل تحت المشيئة، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو داخل تحت مشيئة الله، من الناس من يعذب ومنهم من يعفى عنه، وإذا لم يعفو الله عنه فلا بد أن يطهر بالنار. طهر إذا مات على كبائر من غير توبة إن عفى الله عنه طهر، وإن لم يعفى الله عنه لا بد أن يطهر بالنار حتى يزول خبثه، لأن المعاصي خبث مثل الأوساخ والنجاسة اللي في الثوب، لا بد من غسلها حتى يطهر الثوب. فكذلك العاصي لا بد من تطهيره، إلا ما عفو الله عنه لا بد أن يطهر بالنار، لكن لا يخلد في النار، لا يخلد إلا الكفرة. مات على التوحيد لكنه مات على كبائر من غير توبة تحت مشيئة الله. فالتوحيد مع كونه أفضل أنفس الأعمال وأجلها وأفضلها، هو أوجب الواجبات وأفرض الفرائض، وهو حق الله على عباده، كما في حديث معاذ صحيحين قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ قلت لبيك وسعديك، ثم سار ساعة فقال: يا معاذ قلت لبيك وسعديك، ثم سار ساعة فقال: يا معاذ قلت لبيك وسعديك، قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله هو رسوله عليه. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذبوا ولا يشركوا به شيئا. فهو حق الله على عباده، مخض حق الله، هو الذي لأجله خلق الله الخلق، لأجله أرسل الله الرسل، فهو أنفس الأعمال وأجلها وأفضلها وأشرفها وأوجبها، وهو محض حق الله عز وجل، وهو إفراد الله بالعبادة بعد إفراده بالربوبية والأسماء والصفات. وقد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل الكلام وغيرهم، قال صاحب منازل الشاعرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين الذي هو أبو إسماعيل الهروي الذي شرحه المقيم في مدارج السالكين، قال في تعريف التوحيد: التوحيد تنزيه الله عن المحدث. فسر التوحيد بأنه توحيد تنزيه الله عن المحدث أو عن الحدث، والمخلوقات كلها محدثة، تنزيه الله عن المخلوقات المحدثة. وهذا ليس تعريفا، هذا لا يتجاوز توحيد الربوبية. عباد الأصنام والأوثان نزه الله عن المحدث، وليسوا موحدين، نزه الله عن المحدثات، لم يقولوا إنه محدث، فقالوا إنه هو الأول، وهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو واجب الوجود لذاته، فنزه الله عن المحدثات ولم يكن موحدين. وقال الجنيد التوحيد هو إفراد القديم عن المحدث, إفراد القديم عن المحدث, إفراد القديم عن المحدث نوعان, أحدهما إفراده في الاعتقاد في أسماء الله وصفاته وأفعاله, والثاني إفراده في التأله والعبادة, وهذا صحيح هذا التفسير. يقول إفراد الله, تعريف جديد التوحيد إفراد القديم عن المحدث, إفراد الله نوع إفراد في الاعتقاد في اسم الله الأسماء والصفات والأفعال, وإفراده في التأله والعبادة, إلا أن هذا التعريف فيه غموض. والتوحيد هو حق الله على عباده, فينبغي أن يكون التعريف واضحا, يقال التوحيد هو إفراد الله بالعبادة, وأشمل منه يقول التوحيد إفراد الله في الربوبية وفي الأسماء والصفات وإفراد الله في العبادة, هذا هو التوحيد. بعض الصوفية كما سمعتم بعض يقول تنزيه الله عن المحدث, بعض الصوفية يفسر التوحيد في توحيد الربوبية وإثبات الخالق, وهذا هذا غلط, يفسرون كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا خالق إلا الله, يفسرون لا خالق إلا الله, وهذا من أبطل الباطل. كلمة التوحيد لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله, وليس معناها لا خالق إلا الله. لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لكان كفر قريش موحدي, لأنه يقول لا خالق إلا الله, ولا تتبين عظمة هذه الكلمة وأنها تنفي الإلهية عن غير الله وتثبت الله إلا إذا فسر الإله بالمعبود. الإله هو المعبود, لا معبود لا نفي الجنس من أخواتنا, تنصب الاسم وترفع الخبر, إله اسم جنس, إله اسمها, والخبر محدود تقديره حق إلا الله, والله الاسم الشريف بدل بدل من الخبر المحذوف, لا إله حق إلا الله, هذا هو معنى لا إله إلا الله. والصوفية والأشاعرة يفسرون الإله بالخالق, يقول لا خالق إلا الله, وهذا باطل, معنى ما تجاوز توحيد الربوبية, وكان معنى لا خالق إلا الله وصار كفار قريش مؤمنون, لأنه يقول لا خالق إلا الله, ولا إنسان ثم خلقهم لا يقولون الله, ولا إنسان ثم خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله, هذا هو معنى التوحيد. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة, أشمل منه إفراده في الربوبية والأسماء والصفات وإفراده في العبادة. أما تفسير بعض أهل البدع الإله بأنه الخالق فهذا باطل. كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله, فيها نفي وإثبات, فيها نفي وإثبات, نفي جميع أنواع العبادة عن غير الله, وهذا هو كفر بالطاغوت. إلا الله إثبات العبادة بأنواع الله, ففيها كفر وإيمان, ليس هناك توحيد إلا بأمرين, نفي وإثبات, والنفي هو الكفر بالطاغوت, والإثبات هو الإيمان بالله. قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع. فتوحيد الألوهية لا يصح إلا بأمرين, إلا بنفي وإثبات. لو قال شخص أنا أعبد الله, يثبت أعبد الله, هل يكون موحد؟ لا يكون موحد, لأن قد تعبد الله وتعبد معه غيره, أنت أتيت بالإثبات لك عين النفي, لا بد أن تعبد الله توحد الله وتنفي العبادة عن غيره حتى تكون موحد, لا بد من أمر النفي وإثبات, تعبد الله وتنفي العبادة عن غيره, توحد الله تعبد الله وتنفي العبادة غيره، تثبت العبادة لله وتنفي عن غيره، لابد من الأمرين، نفي وإثبات. كما أن توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات كذلك لابد من إثبات الأسماء والصفات التي أثبتها الله لنفسه، لابد من إثباتها لله عز وجل، ولابد من نفي التعطيل والتمثيل والتشبيه، ولابد من نفي الكيفية. هذه إثبات الأسماء والصفات يقوم على هذا الأمر، إثبات الأسماء والصفات، نفي المماثلة والتمثيل، نفي الكيفية، قطع الطمع على إدراك الكيفية. توحيد الربوبية كذلك لا بد من إثبات أفعال الله عز وجل، ولا بد من نفيها عن غيره، من نفيها عن غيره. توحيد الألوهية لا بد فيه من أمرين، نفي وإثبات، نفي العبادة عن غير الله وإثباته لله، تخلية وتحية. تخلية تتخلى عن كل معبود سوى الله، ثم تتحلى بالإيمان بالله. فالتحلية قبل التخلية، أو التخلية قبل التحلية، تخلية أول، تخلية تتخلى، والتخلية يتخلى عن الشرك والبدع، ثم يتحلى بالإيمان والتوحيد. لا بد من أمرين، ما في ليس هناك توحيد إلا بأمرين، نفي وإثبات، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ومعنى الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، وأن تتركها، وأن تبغض أهلها، وأن تكفر أهلها، وأن تترك عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديها. لا بد من هذا، هذا هو كفر الطاغوت، أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، ولا يكفي العقيدة بل أن تتركها بنفسك، ولا بد أن تبغضها وتكفر أهلها وتعاديها. نعم.
غير أن التوحيد له قشران: الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا وهو مناقض التثليث الذي تعتقده، النصارى. وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جاره. والقشر الثاني ألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس. ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى، ثم يقطع الالتفات عن الوسائط، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره.
يعني هذا الكلام نقله المؤلف رحمه الله من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، هذا الموضع هو الذي نقله، ولذلك حصل عنده بعض الأخطاء، والباقي نقله من كتب شيخ الإسلام وابن القيم، لكن هذا الموضع نقله من كتاب الغزالي. والغزالي عنده نوع من التصوف، وكذلك أيضا على طريقة الأشاعرة. فقل المؤلف التوحيد له قشران، القشر في اللغة غشاء الشيء، له قشران وله لباب، جعل التوحيد له قشران وله لباب، والقشر هو غشاء الشيء واللباب هو خالص الشيء. فإذا التوحيد يقول له قشران، القشر الأول النطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، والقشر الثاني اعتقاد القلب بمعنى كلمة التوحيد، واللباب الخالص هو لباب التوحيد وخالصه أن يرى الأمور كلها من الله ولا يقطع الالتفات، ثم يقطع الالتفات عن الوسائط، وأن يعبد الله سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. فكأن المؤلف جعل التوحيد نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح داخل في اللباب. وتسمية النطق بكلمة التوحيد قشر، هذا قشر غلط. كلمة التوحيد يقول المؤلف هي المناقبة للتثليف، إذا كانت مناقبة للتثليف كيف تكون قشر؟ القشر يطلق على الشيء غير المهم الذي لا يؤبه له، وهذا القول توحيد، كيف يسمي قشر؟ كلمة التوحيد، كلمة التوحيد التي جاءت بها الرسل وأنزل الله بها الكتب يسميها قشر؟ هذا غلط، هذا قشر غلط لأمر. الأمر الأول أن القشر يطلق على الشيء غير المهم الذي لا يؤبه له، وهذا القول توحيد ليس قشرا. وهي أفضل الكلام، أفضل ما قلت هو نبي، أفضل ما قلت هو النبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. أفضل كلمة كيف نسميها قشر؟ فهذا القول توحيد، والتوحيد كله لباب وليس فيه قشور. وثانيا أن تقسيم الدين إلى لباب وقشور كما باطل، هذا فالدين كله لباب، ما يفعله بعض الناس، ما يقول بعض الناس إن الدين ينقسم إلى قشور ولباب، هذا باطل. الدين كله لباب، كله لب، كله خالص، كله مطلوب، ليس هناك شيء غير مطلوب. قد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على من قسم الشريعة إلى أصول وفروع، وقال إن هذا تقسيم باطل، تقسيم لأهل البدع من المعتزلة والأشعرية. فكيف يجعل التوحيد يقسم إلى قشور ولباب؟ ويقول إن القشر الأول، القشر الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله كلمة التوحيد، هذه أفضل الكلام، وهي التي يدخل بها الإنسان في الإسلام، يدخل الإنسان في الإسلام بكلمة التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت الوفاة عمه أبا طالب أتاه وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكيف قال ان هذا القشر، وهي التي يدخل بها المسلم، يدخل بها الإسلام في الإسلام ويخرج بها من الكفر. وكذلك اليهودي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه النبي الى التوحيد ونطق بالشهادتين، فقال الذي الحمد لله الذي انقذه من النار، هذا غلط. وسبب هذا الوضع المعروف انه نقل عن الغزالي ولم يتأمل المعنى، ولو لم ينقل عن الغزالي كالأولى لو جعل النقل كله من الأئمة من العلماء البصيرة كما كسائر الكتاب، والكتاب كله نقول جميلة، والمؤلف له الترتيب وله الاختيار والإبداع، إلا هذا الموضع نقله من الغزالي فغلط. في تسميته كلمة التوحيد قشر، قال الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، الكلمة الذي خلق الله الخلق والذي أرسل الله الرسل، ومعناها لا معبود حق إلا الله. ولكن لا يكفي أن نطق بها، بل لا بد من معرفة معناها ولا بد من العمل بمقتضاها ولا بد من العمل بالبعد عما يناقضها ولا بد من الكفر بما يعبد من دون الله. لا يسلم الإنسان لا يكون موحدا إلا بذلك كما قال الإمام المجدد محمد رحمه الله في بيان معنى هذه الكلمة لما قال في الحديث قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فقال الإمام رحمه الله تأمل يعني هذا الحديث فإنه لم يجعل النطق بكلمة التوحيد عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يعبد إلا الله بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من الله. فإن شك أو توقف لم يحرم دمه وماله. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها ويا له من بيان ما أعظمه وحجة ما أقطعها للمنازع. قال المؤلف رحمه الله ويسمى هذا القول توحيدا. إذا كان يسمى توحيدا فكيف يسمى قشر؟ التوحيد لا يمكن أن يكون التوحيد قشرا. قال وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى. النصارى يقولون بالتثليث يجعلون الآلهة ثلاثة والعياذ بالله. يقول الآلهة ثلاثة الله وعيسى ومريم قد كفرهم الله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإلا ننتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقولهم بالتثليث متناقض هم متناقضون. فأحيانا يقولهم ثلاثة بالأقانيم أو ثلاثة بالأشخاص ويقول باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد فهم متناقضون فيه وأكثرهم لا يفهمون معنى التثليث. فالمؤلف يقول إن هذا القول مناقض للتثليث الذي يعتقده النصارى ولا يكفي هذا بل هو أيضا مناقض لمذهب المجوس الذين يقولون بإلهين وأن العالم خالقان خالق للخير وهو النور وخالق للشر وهو الظلم وكذلك مناقض للشرك وهو عبادة الأوثان الأصنام والأوثان ومناقض للشرك وللتثليث ولمذهب المجوس. فقوله مناقض التثليث لتعتقد النصارى هذا في قصور بل هو مناقض للتثليث ومناقض للشرك ومناقض لعبادة الأصنام والأوثان ومناقض لمذهب المجوس. قال المؤلف رحمه الله وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهرا. نعم هذا التوحيد يعني يصدر من المنافق الذي يخالف سره جهرا لأن المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر من النافقاء. النفاق من النافقاء وهي جحر اليربوع فاليربوع له جحران يقال لأحدهما النافقاء ويقال لأخر القاصعاء وذلك أن له جحر ظاهر وجحر خفي. الجحر الظاهر يدخل معه وجحر الخفي يخرق الأرض ويرقها فإذا أرقها ولم يبق إلا التراب تركه فإذا رابه ريب دفعه برأسه وخرج. فهذا النافقاء ظاهره تراب وباطنه حفر وكذلك المنافق ظاهره الإسلام وباطنه الكفر. فهذا التوحيد يصدر من المنافق الذي يخالف سره جهرا يعني ينطق المنافق ينطق بلسانه وإن كان قلبه مكذبا. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نقف على القصة الثاني نترك الباقي في الوقت الأسئلة. وفق الله جميعا.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل يقول: لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة إلى هرقل قال: إلى عظيم الروم، هل الكافر عظيم؟
عظيم الروم، نعم، مضاف إليهم، عظيم عندهم. قال عظيم الروم، ما قال عظيم بس، قال عظيم الروم، فعظيم عندهم وإن كان وضيعا عند الله. نعم.
فضيلة الشيخ، ما صحة هذا التعريف للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أرسل إلى من هم موحدين، والرسول من أرسل إلى المخالفين بالمعتقد؟ فضيلة الشيخ يقول: ما صحة من عرف النبي بأنه من أرسل إلى من هم موحدين والرسول بالعكس؟
نعم، هذا قول الجمهور، يقول ان النبي فرق في الفرق بين النبي والرسول، ان الرسول هو من اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه، والنبي هو من ارسل اوحي اليه بشرع ولم يامر بتبليغه. لكن هذا ليس واضح كيف يوصل بشرع ولا يامر بتبليغه. الصواب كما ذكر ذلك المحقق كشيخ الاسلام ابن تيميه ان الرسول هو الذي يرسل الى امه كبيرة، إلى أمة كافرة، فيؤمن به بعضهم ويرد عليه دعوة بعضهم. أصحاب الشرائع العظيم مثل نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي هو الذي يكلف بالعمل بشريعة سابقة يوحى إليه، ويكلف العمل بالشريعة السابقة مثل أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى عليه السلام، كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة، ومن ذلك داود وسليمان ويحيى وزكريا. قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فأصدق أن النبي يوصي إلى قوم مؤمنين، يعني كل بالعمل بالشريعة السابقة. أما الرسول هو الذي يرسل إلى أمة كافرة فيؤمن به بعضهم ويرد دعوته بعضهم. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: ما رأيكم في من يقول نحن نعشق الله؟
هذا باطل، العشق ما يقال، ما يقال هذا. قال نحن نحب الله، اللي ورد في حق الله الحب، المحبة والمودة والخلة، والخلة خاصة بالخليلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. أما العشق فلم يرد، هذا في كلام الصوفية، هذا باطل، لا يكون في لا يكون لا، ومن أنواع المحبة العشق تتيم، لكنه لم يرد في صفات الله عز وجل. المحبة والمودة والخلة. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن الفرق بين الرزق والرزق.
الرزق فعل الله في الخلق والرزق، والرزق المخلوق المنفصل، ويرزق الله العباد من الخيرات. الرزق هو المخلوق المنفصل، والرزق فعل الله مثل الخلق والمخلوق. الخلق فعل الله، والمخلوق المخلوق المنفصل كالسماوات والأراضين والآدميين، هذا مخلوق، والخلق فعل الله وصف قائم به، والرزق كذلك وصف الله فعل الله، والرزق المخلوق المفصل يرزق الله العباد من الخيرات والأمطار والمطاعم والمشارب والملابس، كل هذه رزق. رزق. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: إن المؤلف رحمه الله لما تكلم عن التوحيد وأن له قشران لم يذكر إلا القول باللسان واعتقاد القلب ولم يتطرق للجوارح إطلاقا.
سيأتي هو اللباب يذكر يقصد اللباب. اللباب هي عمل الجوارح. أن ترى الأمر كلها من الله وأن تفرده بالعبادة بالجوارح. نعم.
فضيلة الشيخ يقول إذا كان الحمد هو الثناء على المحمود وقد روى أبو هريرة في صحيح مسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ففرق الله بين الحمد والثناء كيف يكون هذا؟
إيش؟
في حديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي.
نعم الصلاة الفاتحة يعني. نعم سماها من أسمائها الصلاة. إذا قال عبد الحمد قال الله حمدني عبدي، فقال عبد الرحمن قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال مالك قال مجدني عبدي، توسع في الثناء والحمد. وش الإشكال فيه؟
يقول في تعريف الحمد أنه الثناء المحمود، والحديث فرق بين الأمرين.
الشيء عنده من الناجي لا، وكذلك مجدني توسع في الحمد والثناء حمد. الحمد حمدني عبدي يعني أثنى علي، والرحمن أثنى علي عبدي، ثم قال مجدني عبدي، توسع في الثناء والحمد. هو داخل ثناء داخل في الحمد. نعم.
فضيلة الشيخ يقول قول المؤلف رحمه الله أن التوحيد له قشران ولب، يقول قد أنكر بعض من شرح هذا الكتاب هذه العبارة.
ونحن أنكرناها. نعم. ونحن أنكرناها وبيناها. نعم.
جزاكم الله
خير. قشر. نعم.
فضيلة الشيخ يقول هل تعريف أهل الحلول والاتحاد للتوحيد أنه لا إله موجود إلا الله؟
نعم. أهل الحلول والاتحاد يقول كل شيء تراه هو الخالق، يقول الخالق والمخلوق والمخلوق هم، يقولون لا خالق الله لا موجود إلا الله، يفسرون لا موجود إلا الله لكل الموجودات هو الله، يقول الخالق والمخلوق والمخلوق هذا، والرب هو العبد وعبد رب، كما قال اسم من عربي ويتوحد الوجود الرب عبد والعبد رب. يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أن يكلف. ويقول رب مالك وعبد هالك وأنت بذلك، والعبد فقد ثلاثة وهم، والعياذ بالله. هكذا الاتحادية والعياذ بالله ليس عندهم الخالق والمخلوق والمخلوق والخالق. أكثر الناس أعظم الناس كفرا وأغلب الناس كفرا الاتحادية، أعوذ بالله، يقولون الوجود واحد، يقول لا 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 موجود إلا الله، وعلى هذا يقولون كل من عبد شيئا فقد عبد الله، من عبد الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو النار كله مصيبون. والكفر بالتخصيص، من خصص شيئا وقال لا يعبد إلا هذا الشيء هو الكافر عندهم. ويقولون إن فرعون مصيب في دعوة الربوبية لأن الوجود أحد، ويقولون هم أكبر العارفين، يصوبون فرعون، فرعون زميلهم وخليلهم وما لأنه يوافقهم، فيقولون إن فرعون مصيب في دعوة الربوبية، ويقولون إن موسى أنكر على هارون إنكاره على بني إسرائيل عبادة العجل، وليس ينكر على عبادة العجل، هم مصيبون. نسأل الله العافية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قلتم في توحيد الأسماء والصفات نفي الكيفية، ألا يكون عبارة نفي علمنا بالكيفية أدق
لأن لها كيفية؟ إيه نفي الكيفية مراد العلم. نفي الكيفية عن الله يعني نفي علم الكيفية، هذا معروف، معروف الشيء الذي يعلم يحلف بوضوحه، المراد نفي علم الكيفية، ولا الله تعالى له كيفية يعلمها هو سبحانه لا يعلمه العباد. ولكن نقول قطع الطمع عن إدراك الكيفية، قطع الطمع عن إدراك الكيفية. نعم.
فضيلة الشيخ يقول ما حكم الخوف من ظهور الجن أو من رؤيتهم؟
الخوف الطبيعي هو الخوف أنواع، في خوف طبيعي وخوف العبادة. الخوف الطبيعي أن تخاف من المخلوق الذي له أسباب ظاهرة. تخاف من العدو فتأخذ حذرك تأخذ السلاح، تخاف من السباع، تخاف من البرد فتلبس ثيابك، هذا هو طبيعي. تخاف من الجن فتتحرز بالأوراد الشرعية، تعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق، في قراءة الكرسي. أما خوف العبادة فهو أن يخاف من شيء ليس أسبابه ظاهرة. يخاف من الميت فيدعوه من دون الله، يخاف من الميت فيدعوه، يخاف من الميت مثلا أن يميت ولده أو يحرمه دخول الجنة أو يقطع رزقه أو يسلط عليه عدوه، ما عنده أسباب الميت، ما عنده أسباب، هذا خوف الشرك، هذا شرك صرف لغير الله. أما لي أسباب ظاهرة هذا خوف طبيعي، عدو أمامك تخاف تأخذ من حذرك، هذا خوف طبيعي. سباع، حيات، عقارب تخاف منها أسبابها ظاهرة، هذا الخوف الطبيعي. الخوف أيضا الذي يحمل الإنسان على ترك الأمر المعروف أنه على المنكر، هذا معصية. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: ما هي الطريقة المثلى إلى محبة الله سبحانه وتعالى وخوفه ورجائه واجتماعهما بالقلب وزيادتهما به؟
محبة الله هي التأله، التأله أن تتأله الرب، تتعبد الله بالمحبة والخوف، ولا و والمحبة لا بد فيها من الطاعة، المحبة يلزم منها الطاعة والاتباع. فمن ادعى محبة الله فلا بد أن يطيع الله ورسوله، ومن زعم أنه يحب الله وهو يعصي الله فهو كاذب في دعوة. ولما ادعى قوم محبة الله امتحنهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. هذه الآية سمعت المحنة، فعلامة محبة الله اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فيما جاء به، طاعة الله ورسوله. فمن كان مطيعا لله ورسوله فهو صادق في دعوة المحبة، ومن كان عاصيا لله ورسوله فهو كاذب في دعوة المحبة. فالطريقة المثلى للمحبة هي أن تطيع الله ورسوله، وأن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، وأن تمتثل أوامر الله وتجتنب نواهيه، هذا هو الصادق في محبته. أما الذي يدعي محبة الله وهو يعصي الله فهذا كاذب، تعصي الإله وتزعم حبه، تعصي الإله وتزعم حبه، لا، ليس هذا قياس البديع. لو كنت صادقا لأطعته، إن المحب لما يحب مطيع. نعم.
السؤال الأخير: فضيلة الشيخ يقول: نرجو من فضيلتكم تبيين منزلة علم التوحيد والعقائد، لا سيما وأن هناك من يزهد في تعلمه.
لا شك أن منزلة علم التوحيد والعقيدة السليمة هو الأصل الذي تبنى عليه الأعمال، لا تصح الأعمال إلا بالعقيدة بالاعتقاد الصحيح. من لم يبني أعماله على اعتقاد صحيح فإنه على شفا جرف هار، كالذي يبني بيتا على التراب من غير أساس. لا بد أن تؤسس، الأساس هو الاعتقاد السليم، توحيد الله، أن تؤسس بها، توحد الله في أسمائه، توحد الله في صفاته، توحد الله في ربوبيته، توحد الله في ألوهيته، هذا هو الأساس. تبني أعمالك على هذا، على هذا التوحيد، صلاتك وصيامك وزكاتك وحجك وبرك الوالدين وصلتك للأرحام مبنية على التوحيد. من لم يوحد الله لا تصح أعماله. شخص يصلي ويصوم ولكنه لم يوحد الله في الألوهية، يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله، ما تنفع أعماله، عمله باطل، صلاته وصيامه وزكاته وحجه كلها باطلة. الذي يذبح لأصحاب القبور أو ينذر لهم أو يدعوهم من دون الله أو يطوف بقبورهم تقربا إليهم، هذا أعماله حابطة وأعماله باطلة، لأنه لم يؤسس أعماله على التوحيد، التوحيد هو أصل الدين وأساس الملة. من لم يوحد الله ويخلص له العبادة فإن عمله حبطت. ومن هنا يتبين عظم أهمية التوحيد ودراسة كتب التوحيد والعقائد. فالذي يزهد فيها ما كيف يزهد في الأمر الذي بعث الله به رسوله وأنزل به كتبه، أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب، لأجله خلق الله الخلق، لأجله أرسل الله الرسل، لأجله انقسم الناس إلى شقي وسعيد، إلى مؤمن وكافر، لأجله خلقت الجنة والنار. كيف يزهد في هذا؟ لا يزهد في هذا إلا شخص إما جاهل أو إنه مشرك يريد أن يدعو إلى الشرك وينفر من التوحيد، فلذلك يزهد في هذا. فهو بدار بين أمرين، إما أنه مشرك غير موحد الله عز وجل فلهذا يزهد في التوحيد، أو أنه جاهل ما يعلم حقيقة التوحيد. وإذا من علم حقيقة التوحيد ومن علم منزلة التوحيد من الدين وأن أصل الدين وأساسه بالله لا يمكن أن يزهد ولا يمكن أن يصرف الناس على التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ولم ينزل فرضية الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج ولا الأذان ولا الحدود إلا في المدينة، ما عدا الصلاة لأول شأنها فإنها شرعت قبل الهجرة بسنة أو 2 سنين، ولكن صلاة الجماعة والأذان فرضت في المدينة، كذلك الزكاة والحج والجهاد والحدود إلى غير ذلك. كل ذلك لأهمية علم التوحيد، لأهمية التوحيد هو أصل الدين وأساس الملة. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا 13 سنة. ينبغي لطالب العلم المسلم أن يعتني بالتوحيد وكتب التوحيد والعقائد، وأن يحرص على فهمها وكلام أهل العلم وفهم كلام الله وكلام رسوله ثم كلام أهل العلم عليها، حتى يسلم له دينه وحتى يصح له توحيده وحتى يكون من أولياء الله ومن أحبابه. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم تحقيق التوحيد وتخليصه وتنقيته من شوائب الشرك. ومن حقق التوحيد وخلصه من شوائب الشرك دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. من حقق التوحيد وهذب ونقاه وصفاه من شوائب الشرك والبدع والكبائر دخل الجنة في الأول وهي فضلا من الله تعالى وإحسانا. ومن لقي الله بتوحيد ملطخ هو على خطر من دخول النار، ومن لقي الله بالشرك فهو من أهل النار المخلدين فيها. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله لنا وكم الثبات على دينه والاستقامة عليه حتى المات، إنه ولي ذلك هو القادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين.
والتأله من عباده له سبحانه، كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم. كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا عرفت ذلك، الإشارة إلى ما سبق من معنى الربوبية والألوهية، وأن معنى الربوبية هو أن الله تعالى هو الخالق الموجد لعباده القائم بتربيتهم وإصلاحهم والمتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا، وأن الإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه معبودا مألوها يألهونه ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات. الألوهية من أله يأله إلهة، إذا عبد يعبد عبادة، أله يأله عبادة. إذا عرفت ذلك فاعلم، يعني تيقن أن الربوبية منه تعالى لعباده، والتأله من عباده له. فالربوبية من الله لعباده، والألوهية من العباد لله. الربوبية منه تعالى لعباده لأنه خالقهم وموجدهم ومربيهم ومتكفل بإصلاحهم، قائم بتربيتهم وإصلاحهم، ومتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دينهم. هذه أفعاله سبحانه. فتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله هو، والتأله من عباده له. التأله هو إفراد الناس، إفراد العبد، إفراد الله بأفعالك أنت أيها العبد. أفعالك أنت، ما هي أفعالك؟ العبادات التي تعبد، الصلاة والصيام، زكاة، حج، دعاء، بر الوالدين، صلة الأرحام، جهاد، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فأفعالك، فتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، والربوبية توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله هو، بأفعال الرب سبحانه. ما هي أفعال الخلق والرزق والإماتة والإحياء وينزل المطر إلى غير ذلك؟ فأنت تفرد الله بذلك، بمعنى أنك تضيف إلى الله وتعتقد أن الله هو الخالق، هو المدبر، هو المحيي، هو المميت. توحد الله بأفعاله هو، الخلق والرزق والإماتة والإحياء. وأما العباد، توحيد العبادة فأنت توحد الله بأفعالك أنت أيها العبد. ما هي أفعالك؟ أفعالك صلاة وصيام وزكاة وحج. هذا معنى قول المؤلف: إذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده، والتأله من عباده له. فالربوبية من الله تعالى لعباده، فهو مربيهم وخالقهم وموجدهم والمتكفل بأرزاقهم والذي يحييهم ويميتهم ويعزهم ويذلهم ويفطرهم ويغريهم ويسقيهم ويسعدهم. فالربوبية منه تعالى، والتأله من العباد لله. تأله التعبد، التعبد يكون من العبد لله. أنت الذي تتعبد الله، تعبد الله بالصلاة، تعبد الله بالزكاة، تعبد الله بالصوم، تعبد الله بالحج، تعبد الله ببر الوالدين، تعبد الله بصلة الأرحام، تعبد الله بالجهاد في سبيل الله، تعبد الله بالأمر المعروف، تعبد الله بالنهي عن المنكر، تعبد الله بالإحسان بصلة الأرحام، تعبد الله بالإحسان للجيران، تعبد الله بكف نفسك عن المحرمات. هذا مع قوله: إذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده، والتأله من عباده له سبحانه. كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبين الله عز وجل، الصلة الرابطة بين الله وبين الرحمة. فهو تعالى رحيم بعباده، يرحمهم، ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه خلقهم ورزقهم وأوجدهم. من رحمته أنه من رحمته أنه يرزقهم ويعافيهم. من رحمته أنه لا يعاجلهم بالعقوبة. من رحمته أنه يمهل ولا يهمل. وفي الحديث: خلق الله 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة، وأمسك وأرسل واحدة منها وأنزل واحدة منها إلى الأرض، فبها يتراحم الخلق فيما بينهم. ومن ذلك أن ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فالرحمة هي الوصلة بينهم وبين الله عز وجل، الصلة بينهم وبين الله عز وجل الرحمة، يرحمهم ويرزقهم ويعافيهم ويميتهم ويحييهم، وما بكم من عندهم من الله. فمن نفى رحمة الله معنى قطع الصلة بين الله وبين عباده. والرحمة رحمتان، رحمة صفة لله ورحمة مخلوقة. رحمة المخلوقة مثل ما جاء في الحديث أن الله خلق مئة رحمة، مثل ما جاء في الحديث أن الله تعالى احتجت الجنة والنار فقالت الجنة فيها ضعفاء الناس ومساكينهم، وقالت النار فيها الجبارون والمتكبرون، فقال الله بينهما أنك الجنة أرحم أنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنك النار عذابي أعذب بك من أشاء. فالجنة رحمة، رحمة مخلوقة، والنار فيها الرحمة صفة من صفات الله، رحمة صفة من صفات الله، ورحمة المخلوقة أثر من أثر الصفة، أثر. تفسير الرحمة بالإنعام هذا خطأ، الشاعر يفسر الرحمة بالإنعام، بسم الله الرحمن الرحيم يقول الرحمن المنعم، هذا غلط. الرحمة الإنعام أثر من أثر الرحمة. فالربوبية من الله تعالى لعباده، والتأله والتعبد من العباد لله تعالى، والرحمة صلة وهي الوصلة بين الله بين العباد وبين الله عز وجل. نعم.
واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى.
لا شك أن هذا أشرف، أنفس الأعمال يعني وأشرفها وأفضلها وأجلها قدرا عند الله والتوحيد، هو التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، أنفس الأعمال وأجلها قدرا وأعظمها توحيد الله عز وجل، لأن التوحيد هو الذي لأجله خلق الله الخليقة، لأجله أرسل الله الرسل، لأجله أنزل الله الكتب، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكل نبي بعثه الله إلى قومه يدعوهم إلى التوحيد. كل نبي يقول لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لقد أرسلنا نوحا إلى قوم فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل نبي بعثه الله بالتوحيد، فدل على أن التوحيد هو أشرف أنفس الأعمال وأشرفها وأفضلها وأعظمها قدرا عند الله، وهو أوجب الواجبات وأفرض الفرائض، توحيد الله عز وجل، وهو إفراده بالربوبية وإفراده بالأسماء والصفات وإفراده بالألوهية، إفراد الله بالعبادة. لكن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هذان نوعان فطر الله عليهما الخلق، توحيد ثلاث أنواع، توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله هو، وتوحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بأسمائه وصفاته وإثبات الله عز وجل الذي ورد في كتاب السنة. وهذان النوعان فطريان فطر الله عليهما الخلق، لم ينازع فيهما أحد ولم يكن أحد إلا من شد من المجموعة البشرية، وإلا فإن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والنزاع والخصومة بين الرسل وبين الأمم في توحيد العبادة والألوهية. هو التوحيد كما قال المؤلف رحمه الله أنفس الأعمال وأجلها، أنفس الأعمال وأجلها قدرا، يعني أشرف الأعمال وأفضلها وأجلها قدرا عند الله هو التوحيد، هو توحيد الله وإفراد الله بالعبادة، وهو أوجب الواجبات وأفرض الفرائض، كما أن أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك، وأقبح القبيح وأعظم الذنوب. ولهذا أول الأوامر هو الأمر بتوحيد الله في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول نهي نهى الله عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالتوحيد هو الذي من أجله خلق الله الخليقة، هو الذي من أجله أرسل الله الرسل، هو الذي من أجله أنزل الله الكتب، هو الذي من أجله انقسم الناس إلى شقي وسعيد، من أجله خلقت الجنة والنار، من أجله حقت الحاقة ووقعت الواقعة، من أجله سقام سوق الجهاد. فهو مع كونه أنفس الأعمال وأفضلها وأشرفها، هو أوجب الواجبات وأفرضها، هو حق الله على عباده. يجب على كل إنسان أن يوحد الله وأن يخلص له العبادة. من لقي الله بالتوحيد فهو الناجي، هو ناجي سالم، وهو من أهل الجنة والكرامة إن عادنا وجل. لكن لقي الله بالتوحيد خالص غير ملطخ بالشرك والمعاصي والبدع فإنه يدخل الجنة من أول وهلة، فضل من الله تعالى وإحسانه. وإن لقي الله بتوحيد وخرق ولطخ بالمعاصي فهو على خطر، على خطر من عذاب القبر، خطر من الأهوال تصيبه في شدائد القيامة، خطر من دخول النار، قد يعفى عنه وقد يعذب داخل في المشيئة، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو داخل تحت مشيئة الله، من الناس من يعذب ومنهم من يعفى عنه، وإذا لم يعفو الله عنه فلا بد أن يطهر بالنار. طهر إذا مات على كبائر غير توبة إن عفى الله عنه طهر، وإن لم يعف الله عنه لا بد أن يطهر بالنار حتى يزول خبثه، لأن المعاصي خبث مثل الأوساخ والنجاسة التي في الثوب، لا بد من غسلها حتى يطهر الثوب. فكذلك العاصي لا بد من تطهيره، إلا ما عفو الله عنه لا بد أن يطهر بالنار، لكن لا يخلد في النار، لا يخلد إلا الكفرة. مات على التوحيد لكنه مات على كبائر من غير توبة تحت مشيئة الله. فهو التوحيد مع كونه أفضل أنفس الأعمال وأجلها وأفضلها، هو أوجب الواجبات وأفرض الفرائض، وهو حق الله على عباده، كما في حديث معاذ الصحيحين قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ قلت لبيك وسعديك، ثم سار ساعة فقال: يا معاذ قلت لبيك وسعديك، ثم سار ساعة فقال: يا معاذ قلت لبيك وسعديك، قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذبهم ولا يشركوا به شيئا. فهو حق الله على عباده، بخل حق الله، هو الذي لأجله خلق الله الخلق، لأجله أرسل الله الرسل، فهو أنفس الأعمال وأجلها وأفضلها وأشرفها وأوجبها، وهو محض حق الله عز وجل، وهو إفراد الله في العبادة بعد إفراده بالربوبية والأسماء والصفات. وقد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل الكلام وغيرهم. قال صاحب منازل الشاعرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، الذي هو أبو إسماعيل الهروي الذي شرحه المقيم في مدارج السالكين، قال في تعريف التوحيد: التوحيد تنزيه الله عن المحدث. فسر التوحيد بأنه توحيد تنزيه الله عن المحدث أو عن الحدث، والمخلوقات كلها محدثة، تنزيه الله عن المخلوقات المحدثة. وهذا ليس تعريفا، هذا لا يتجاوز توحيد الربوبية. عباد الأصنام والأوثان نزه الله عن المحدث، وليسوا موحدين، نزه الله عن المحدثات، لم يقولوا إنه محدث بل قالوا إنه هو الأول، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو واجب الوجود لذاته، فنزه الله عن المحدثات ولم يكن موحدين. وقال الجنيد: التوحيد هو إفراد القديم عن المحدث، إفراد القديم عن المحدث. إفراد القديم عن المحدث نوعان، أحدهما إفراده في الاعتقاد في أسماء الله وصفاته وأفعاله، والثاني إفراده في التأله والعبادة، وهذا صحيح هذا التفسير. يقول إفراد الله، تعريف جديد التوحيد إفراد القديم عن المحدث، إفراد الله نوع إفراد في الاعتقاد في وصف الله الأسماء والصفات والأفعال، وإفراد في التأله والعبادة، إلا أن هذا التعريف فيه غموض، والتوحيد هو حق الله على عباده، فينبغي أن يكون التعريف واضحا، يقال التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وأشمل منه يقول التوحيد إفراد الله في الربوبية وفي الأسماء والصفات وإفراد الله في العبادة، هذا هو التوحيد. بعض الصوفية كما سمعتم بعض يقول تنزيه الله عن المحدث، بعض الصوفية يفسر التوحيد في توحيد الربوبية وإثبات الخالق، وهذا غلط، يفسرون كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، يفسرونها خالق إلا الله، وهذا من أبطل الباطل، كلمة التوحيد لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، وليس معناها لا خالق إلا الله، لو كان معنى لا إله ولا خالق إلا الله لكان كفر قرش موحدي، لأنه يعني يقول لا خالق إلا الله، ولا تتبين عظمة هذه الكلمة وأنها تنفي الإلهية عن غير الله، وتثبت الله إلا إذا فسر الإله بالمعبود، الإله هو المعبود، لا معبود لا نفي الجنس من أخواتنا، تنصب الاسم وترفع الخبر، إله اسم جنس، إله اسمها، والخبر محدود تقديره حق إلا الله، والله الاسم الشريف بدل من الخبر المحذوف، لا إله حق إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. والصوفية والأشاعرة يفسرون الإله بالخالق، يقول لا خالق إلا الله، وهذا باطل، معنى ما تجاوز توحيد الربوبية، فكان معنى لا خالق إلا الله وصار كفار قريش مؤمنون، لأنهم يقول لا خالق إلا الله، ولا إنسان ثم خلقهم لا يقولون الله، ولا إنسان ثم خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله، لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، هذا هو معنى التوحيد. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، أشمل منه إفراده في الربوبية والأسماء والصفات وإفراده في العبادة. أما تفسير بعض أهل البدع الإله بأنه الخالق فهذا باطل. كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فيها نفي وإثبات، فيها نفي وإثبات، نفي جميع أنواع العبادة عن غير الله، وهذا هو كفر بالطاغوت، إلا الله إثبات العبادة بأنواع الله، ففيها كفر وإيمان، ليس هناك توحيد إلا بأمرين، نفي وإثبات، والنفي هو الكفر بالطاغوت، والإثبات هو الإيمان بالله، قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع. فتوحيد الألوهية لا يصح إلا بأمر، إلا بنفي وإثبات. لو قال شخص أنا أعبد الله، يثبت أعبد الله، هل يكون موحد؟ لا يكون موحد، لأن قد تعبد الله وتعبد معه غيره، أنت أتيت بالإثبات لك عين النفي، لا بد أن تعبد الله توحد الله وتنفي العبادة عن غيره حتى تكون موحد، لا بد من أمرين نفي وإثبات، تعبد الله وتنفي العبادة عن غيره، توحد الله وتعبد الله وتنفي العبادة عن غيره، تنفي العبادة لله وتنفي عن غيره، لا بد من أمرين نفي وإثبات. كما أن توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات كذلك لا بد من إثبات الأسماء والصفات التي أثبتها الله لنفسه لا بد من إثباتها لله عز وجل, ولا بد من نفي التعطيل والتمثيل والتشبيه, ولا بد من نفي الكيفية. هذه إثبات الأسماء والصفات يقوم على هذا الأمر, إثبات الأسماء والصفات, نفي المماثلة في التمثيل, نفي الكيفية, قطع الطمع على إدراك الكيفية. توحيد الربوبية كذلك لا بد من إثبات أفعال الله عز وجل, ولا بد من نفيها عن غيره, توحيد الألوهية لا بد فيه من أمرين, نفي وإثبات, نفي العبادة عن غير الله وإثباته لله, تخلية وتحلية. تخلية تتخلى عن كل معبود سوى الله ثم تتحلى بالإيمان بالله, فالتحلية قبل التخلية أو التخلية قبل التحلية, تخلية أول تخلية تتخلى, والتخلية يتخلى عن الشرك والبدع ثم يتحلى بالإيمان والتوحيد. لا بد من أمرين, ما في ليس هناك توحيد إلا بأمرين, نفي وإثبات, كفر بالطاغوت وإيمان بالله. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ومعنى الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وأن تتركها وأن تبغض أهلها وأن تكفر أهلها, وأن تترك عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديها, لا بد من هذا, هذا هو كفر الطاغوت, أن تعتقد بطلان عبادة غير الله, ولكن العقيدة بل أن تتركها بنفسك, ولا بد أن تبغضها وتكفر أهلها وتعاديها. نعم.
غير أن التوحيد له قشران, الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله ويسمى هذا القول توحيدا وهو مناقض التثليث الذي تعتقده, النصارى, وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جاره. والقشر الثاني ألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول, بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به, وهذا هو توحيد عامة الناس. ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى ثم يقطع الالتفات عن الوسائط, وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره.
يعني هذا الكلام نقله المؤلف رحمه الله من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي, هذا الموضع هو الذي نقله, ولذلك حصل عنده بعض الأخطاء, والباقي نقله من كتب شيخ الإسلام وابن القيم, لكن هذا الموضع نقله من كتاب الغزالي. والغزالي عنده نوع من التصوف, وكذلك أيضا على طريقة الأشاعرة. فقول المؤلف التوحيد له قشران, القشر في اللغة غشاء الشيء, له قشران وله لباب, جعل التوحيد له قشران وله لباب, والقشر هو غشاء الشيء واللباب هو خالص الشيء. فإذا التوحيد يقول له قشران, القشر الأول النطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. والقشر الثاني اعتقاد القلب بمعنى كلمة التوحيد. واللباب الخالص هو لباب التوحيد الخالص أن يرى الأمور كلها من الله ولا يقطع الالتفات، ثم يقطع الالتفات عن الوسائط، وأن يعبد الله سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. فكأن المؤلف جعل التوحيد نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح داخل في اللباب. وتسمية النطق بكلمة التوحيد قشر، هذا قشر غلط. كلمة التوحيد يقول المؤلف هي المناقبة للتثليث. إذا كانت مناقبة للتثليث كيف تكون قشر؟ القشر يطلق على الشيء غير المهم الذي لا يؤبه له، وهذا القول توحيد، كيف يسمي قشر؟ كلمة التوحيد، كلمة التوحيد التي جاءت بها الرسل وأنزل الله بها الكتب يسميها قشر؟ هذا غلط، هذا قشر غلط. لأمرين: الأمر الأول أن القشر يطلق على الشيء غير المهم الذي لا يؤبه له، وهذا القول توحيد ليس قشفا. وهي أفضل الكلام، أفضل ما قلت هو نبي، أفضل ما قلت هو أنه النبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. أفضل كلمة كيف نسميها قشر؟ فهذا القول توحيد، والتوحيد كله لباب وليس فيه قشور. وثانيا أن تقسيم الدين إلى لباب وقشور كما باطل هذا، فالدين كله لباب. ما يفعله بعض الناس، ما يقول بعض الناس إن الدين ينقسم إلى قشور ولباب، هذا باطل. الدين كله لباب، كله لب، كله خالص، كله مطلوب، ليس هناك شيء غير مطلوب. قد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على من قسم الشريعة إلى أصول وفروع، وقال إن هذا تقسيم باطل، تقسيم لأهل البدع من المعتزلة والأشعرية. فكيف يجعل التوحيد يقسم إلى قشور ولباب؟ ويقول إن القشر الأول، القشر الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله كلمة التوحيد، هذه أفضل الكلام، وهي التي يدخل بها الإنسان في الإسلام، يدخل الإنسان بالإسلام بكلمة التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت الوفاة عمه أبا طالب أتاه وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكيف قال أن هذا القشر، وهي التي يدخل بها المسلم، يدخل بها الإنسان في الإسلام ويخرج بها من الكفر. وكذلك اليهودي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه النبي إلى التوحيد ونطق بالشهادتين، فقال الذي الحمد لله الذي أنقذه من النار، هذا غلط. وسبب هذا الغلط معروف، أنه نقل عن الغزالي ولم يتأمل المعنى، ولو لم ينقل عن الغزالي فالأولى لو جعل النقل كله من الأئمة من العلماء البصيرة كما كسائر الكتاب، والكتاب كله نقول جميلة، والمؤلف له الترتيب وله الاختيار والإبداع، إلا هذا الموضع نقله من الغزالي فغلط. في تسميته كلمة التوحيد قشر، قال الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، الكلمة الذي خلق الله الخلق والذي أرسل الله الرسل، ومعناها لا معبود حق إلا الله. ولكن لا يكفي أن نطق بها، بل لابد من معرفة معناها، ولابد من العمل بمقتضاها، ولابد من العمل بالبعد عما يناقضها، ولابد من الكفر بما يعبد من دون الله. لا يسلم الإنسان لا يكون موحدا إلا بذلك، كما قال الإمام المجدد محمد رحمه الله في بيان معنى هذه الكلمة لما قال في الحديث، قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فقال الإمام رحمه الله تأمل يعني هذا الحديث، فإنه لم يجعل النطق بكلمة التوحيد عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يعبد إلا الله، بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من الله، فإن شك أو توقف لم يحرم دمه وماله. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أعظمه وحجة ما أقطعها للمنازع. قال المؤلف رحمه الله ويسمى هذا القول توحيدا، إذا كان يسمى توحيدا فكيف يسمى قشر؟ التوحيد لا يمكن أن يكون التوحيد قشرا. قال وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى، وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى. النصارى يقولون بالتثليث، يجعلون الآلهة ثلاثة والعياذ بالله، يقول الآلهة ثلاثة الله وعيسى ومريم، قد كفرهم الله، يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإلا من تهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقولهم بالتثليث متناقض، هم متناقضون، فحين يقولهم ثلاثة بالأقانيم أو ثلاثة بالأشخاص، ويقول باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد، فهم متناقضون فيه، وأكثرهم لا يفهمون معنى التثليث. المؤلف يقول إن هذا القول مناقض للتثليث الذي يعتقده النصارى، ولا يكفي هذا، بل هو أيضا مناقض لمذهب المجوس الذين يقولون بإلهين، وأن العالم خالقان، خالق للخير وهو النور، وخالق للشر وهو الظلم، وكذلك مناقض للشرك وهو عبادة الأوثان، الأصنام والأوثان، ومناقض للشرك وللتثليث ولمذهب المجوس. فقوله مناقض التثليث لتعتقد النصارى هذا في قصور، بل هو مناقض للتثليث ومناقض للشرك ومناقض لعبادة الأصنام والأوثان ومناقض لمذهب المجوس. قال المؤلف رحمه الله وهذا التوحيد يستر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهرا. نعم، هذا التوحيد يعني يصدر من المنافق الذي يخالف سره جهره، لأن المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، من النافقاء، النفاق من النافقاء، وهي جحر اليربوع، فاليربوع له جحران، يقال لأحدهما النافقاء ويقال الآخر القاصعاء، وذلك أن له جحر ظاهر وجحر خفي، الجحر الظاهر يدخل معه وجحر الخفي يخرق الأرض ويرقها، فإذا أرقها ولم يبقى إلا التراب تركه، فإذا رابه ريب دفعه برأسه وخرج. فهذا النافقاء ظاهره تراب وباطنه حفر، وكذلك المنافق ظاهره الإسلام وباطنه الكفر. فهذا التوحيد يصدر من المنافق الذي يخالف سره جهرا، يعني ينطق المنافق ينطق بلسانه وإن كان قلبه مكذبا. قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نقف على القصة الثانية ندخل باقي في الوقت الأسئلة. وفق الله جميعا.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل يقول: لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة إلى هرقل قال: إلى عظيم الروم، هل الكافر عظيم؟
عظيم الروم، نعم، مضاف إليهم، عظيم عندهم. قال عظيم الروم، ما قال عظيم بس، قال عظيم الروم، فعظيم عندهم وإن كان وضيعا عند الله. نعم.
فضيلة الشيخ، ما صحة هذا التعريف للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أرسل إلى من هم موحدين، والرسول من أرسل إلى المخالفين بالمعتقد؟ فضيلة الشيخ يقول: ما صحة من عرف النبي بأنه من أرسل إلى من هم موحدين والرسول بالعكس؟
نعم، هذا قول الجمهور، يقولون ان النبي فرق، في الفرق بين النبي والرسول، ان الرسول هو من اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه، والنبي هو من ارسل اوحي اليه بشرع ولم يامر بتبليغه. لكن هذا ليس واضح كيف يوصل بشرع ولا يامر بتبليغه. الصواب كما ذكر ذلك المحقق كشيخ الإسلام ابن تيمية أن الرسول هو الذي يرسل إلى أمة، إلى أمة كبيرة، إلى أمة كافرة، فيؤمن به بعضهم ويرد عليه دعوة بعضهم. أصحاب الشرائع العظيم مثل نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي هو الذي يكلف بالعمل بشريعة سابقة يوحى إليه، ويكلف بالعمل بشريعة سابقة مثل أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى عليه السلام، كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة، ومن ذلك داود وسليمان ويحيى وزكريا. قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فأصدق أن النبي يرسل قوم مؤمنين، يعني كل بالعمل بشريعة سابقة، أما الرسول هو الذي يرسل إلى أمة كافرة فيؤمن به بعضهم ويرد دعوته بعضهم. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: ما رأيكم في من يقول نحن نعشق الله؟
هذا باطل، العشق ما يقال هذا. قال: نحن نحب الله، اللي ورد في حق الله الحب، المحبة والمودة والخلة، والخلة خاصة بالخليلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. أما العشق فلم يرد، هذا في كلام الصوفية، هذا باطل، لا يكون ومن أنواع المحبة العشق التثيب، لكنه لم يرد في صفات الله عز وجل. المحبة والمودة والخلة. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن الفرق بين الرزق والرزق.
الرزق فعل الله في الخلق، والرزق، والرزق المخلوق المنفصل، ويرزق الله العباد من الخيرات، فالرزق هو المخلوق المنفصل، والرزق فعل الله مثل الخلق والمخلوق. الخلق فعل الله، والمخلوق المخلوق المنفصل كالسماوات والأراضين والآدميين، هذا المخلوق، والخلق فعل الله وصف قائم به، والرزق كذلك وصف الله فعل الله، والرزق المخلوق المفصل، يرزق الله العباد من الخيرات والأمطار والمطاعم والمشارب والملابس، كل هذه رزق. رزق. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: إن المؤلف رحمه الله لما تكلم عن التوحيد وأن له قشران لم يذكر إلا القول باللسان واعتقاد القلب، ولم يتطرق للجوارح إطلاقا.
سيأتي، هو اللباب، يذكر، يقصد اللباب. اللباب هي عمل الجوارح، أن ترى الأمر كلها من الله وأن تفرده بالعبادة بالجوارح. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: إذا كان الحمد هو الثناء على المحمود، وقد روى أبو هريرة في صحيح مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ففرق الله بين الحمد والثناء، كيف يكون هذا؟
إيش؟
في حديث أبي هريرة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي.
نعم، الصلاة الفاتحة يعني. نعم. سماها من أسمائها الصلاة. إذا قال العبد الحمد قال الله حمدني عبدي، فقال العبد الرحمن قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال مالك قال مجدني عبدي، توسع في الثناء والحمد. وش الإشكال فيه؟
يقول في تعريف الحمد أنه الثناء المحمود، والحديث فرق بين الأمرين.
الإشكال عنده من الجنة. لا، وكذلك مجدني، توسع في الحمد والثناء حمد. الحمد حمدني عبدي يعني أثنى علي، والرحمن أثنى علي عبدي، ثم قال مجدني عبدي، توسع في الثناء والحمد. هو داخل ثناء داخل في الحمد. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: قول المؤلف رحمه الله أن التوحيد له قشران ولب، يقول: قد أنكر بعض من شرح هذا الكتاب هذه العبارة.
ونحن أنكرناها.
نعم.
ونحن أنكرناها وبيناها. نعم.
جزاكم الله
كلمة قشر. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: هل تعريف أهل الحلول والاتحاد للتوحيد أنه لا إله موجود إلا الله؟
نعم، أهل الحلول والاتحاد يقول كل شيء تراه هو الخالق، يقول الخالق والمخلوق والمخلوق هم، يقولون لا خالق الله لا موجود إلا الله، يفسرون لا موجود إلا الله لكل الموجودات هو الله، يقول الخالق والمخلوق والمخلوق هذا، قل رب هو العبد وعبد رب، كما قال اسم من عربي ويتوحد الوجود، الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أن لا يكلف، ويقول رب مالك وعبد هالك وأنت بارك، والعبد فقد صفة واحد، والعياذ بالله. هكذا الاتحادية والعياذ بالله ليس عندهم الخالق والمخلوق، والمخلوق والخالق، أكثر الناس أعظم الناس كفرا وأغلب الناس كفرا الاتحادية، والعياذ بالله، يقولون الوجود واحد، يقول لا 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 موجود إلا الله، وعلى هذا يقولون كل من عبد شيئا فقد عبد الله، من عبد الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو النار كلهم مصيبون، والكفر بالتخصيص، من خصص شيئا وقال لا يعبد إلا هذا الشيء هو الكافر عندهم، ويقولون إن فرعون مصيب في دعوة الربوبية لأن الوجود أحد، ويقولون هم أكبر العارفين، يصوبون فرعون زميلهم وخليلهم وما لأنه يوافقهم، فيقولون إن فرعون مصيب في دعوة الربوبية، ويقولون إن موسى أنكر على هارون إنكاره على بني إسرائيل عبادة العجل، وليس ينكر عن عبادة العجل، هم مصيبون، نسأل الله العافية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: قلتم في توحيد الأسماء والصفات نفي الكيفية، ألا يكون عبارة نفي علمنا بالكيفية أدق؟
لأن لها كيفية. إيه، نفي الكيفية مراد العلم. نفي الكيفية عن الله يعني نفي علم الكيفية، هذا معروف. معروف الشيء الذي يعلم يحلف بوضوحه، المراد نفي علم الكيفية، ولا الله تعالى له كيفية يعلمها هو سبحانه لا يعلمه العباد، ولكن نقول قطع الطمع عن إدراك الكيفية، قطع الطمع عن إدراك الكيفية. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: ما حكم الخوف من ظهور الجن أو من رؤيتهم؟
الخوف الطبيعي هو الخوف، أنواع، في خوف طبيعي وخوف العبادة. الخوف الطبيعي أن تخاف من المخلوق الذي له أسباب ظاهرة، تخاف من العدو فتأخذ حذرك، تأخذ السلاح، تخاف من السباع، تخاف من البرد فتلبس ثيابك، هذا هو طبيعي. تخاف من الجن فتتحرز بالأوراد الشرعية، تعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق، في قراءة الكرسي. أما خوف العبادة فهو أن يخاف من شيء ليس أسبابه ظاهرة، يخاف من الميت فيدعوه من دون الله، يخاف من الميت فيدعوه، يخاف من الميت مثلا أن يميت ولده أو يحرمه دخول الجنة أو يقطع رزقه أو يسلط عليه عدوه، ما عنده أسباب، الميت ما عنده أسباب، هذا خوف الشرك، هذا شرك صرف لغير الله. أما لأسباب ظاهرة هذا خوف طبيعي، عدو أمامك تخاف تأخذ من حذرك، هذا خوف طبيعي، سباع حيات عقارب تخاف منها أسبابها ظاهرة، هذا الخوف الطبيعي. الخوف أيضا الذي يحمل الإنسان على ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا معصية. نعم.
فضيلة الشيخ يقول ما هي الطريقة المثلى إلى محبة الله سبحانه وتعالى وخوفه ورجائه واجتماعهما بالقلب وزيادتهما به؟
محبة الله هي التأله، التأله أن تتأله الرب، تتعبد الله بالمحبة والخوف، ولا و والمحبة لا بد فيها من لا بد فيها الطاعة، المحبة يلزم منها الطاعة والاتباع، فمن ادعى محبة الله فلا بد أن يطيع الله ورسوله، ومن زعم أنه يحب الله وهو يعصي الله فهو كاذب في دعوة. ولما ادعى قوم محبة الله امتحنهم الله في هذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، هذه الآية سمعها في المحنة، فعلامة محبة الله اتباع الرسول عليه الصلاة فيما جاء به، طاعة الله ورسوله، فمن كان مطيعا لله ورسوله فهو صادق في دعوة المحبة، ومن كان عاصيا لله ورسوله فهو كاذب في دعوة المحبة. فالطريقة المثلى للمحبة هي أن تطيع الله ورسوله، وأن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، وأن تمتثل أوامر الله وتجتنب نواهيه، هذا هو الصادق في محبته. أما الذي يدعي محبة الله وهو يعصي الله فهذا كاذب، تعصي الإله وتزعم حبه، تعصي الإله وتزعم حبه، لا ليس هذا قياس البديع. لو كنت صادقا لأطعته، إن المحب لما يحب مطيع. نعم.
السؤال الأخير، فضيلة الشيخ يقول نرجو من فضيلتكم تبيين منزلة علم التوحيد والعقائد، لا سيما وأن هناك من يزهد في تعلمه.
لا شك أن منزلة علم التوحيد والعقيدة السليمة هو الأصل الذي تبنى عليه الأعمال، لا تصح الأعمال إلا بالعقيدة بالاعتقاد الصحيح، من لم يبني أعماله على اعتقاد صحيح فإنه على شفا جرف هار، كالذي يبني بيتا على التراب من غير أساس، لا بد أن تؤسس، الأساس هو الاعتقاد السليم، توحيد الله، أن تؤسس بها، توحد الله في أسمائه، توحد الله في صفاته، توحد الله في ربوبيته، توحد الله في ألوهيته، هذا هو الأساس، تبني أعمالك على هذا، على هذا التوحيد، صلاتك وصيامك وزكاتك وحجك وبرك الوالدين وصلتك للأرحام مبنية على التوحيد. من لم يوحد الله لا تصح أعماله، شخص يصلي ويصوم ولكنه لم يوحد الله في الألوهية، يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يذبح لغير الله، ما تنفع أعماله، عمله باطل، صلاته وصيامه وزكاته وحجه كلها باطلة. الذي يذبح لأصحاب القبور أو ينذر لهم أو يدعوهم من دون الله أو يطوف بقبورهم تقربا إليهم، هذا أعماله حابطة وأعماله باطلة، لأنه لم يؤسس أعماله على التوحيد، التوحيد هو أصل الدين وأساس الملة، من لم يوحد الله ويخلص له العبادة فإن أعماله حابطة. ومن هنا يتبين عظم أهمية التوحيد ودراسة كتب التوحيد والعقائد، فالذي يزهد فيها ما كيف يزهد في الأمر الذي بعث الله به رسوله وأنزل به كتبه أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب، لأجلها خلق الله الخلق، لأجلها أرسل الله الرسل، لأجلها انقسم الناس إلى شقي وسعيد، إلى مؤمن وكافر، لأجل خلقت الجنة والنار. كيف يزهد في هذا؟ لا يزهد في هذا إلا شخص إما جاهل أو إنه مشرك يريد أن يدعو إلى الشرك وينفر من التوحيد، فلذلك يزهد في هذا. فهو بدار بين أمرين، إما أنه مشرك غير موحد لله عز وجل فلهذا يزهد في التوحيد، أو أنه جاهل ما يعلم حقيقة التوحيد. وإذا من علم حقيقة التوحيد ومن علم منزلة التوحيد من الدين وأن أصل الدين وأساس بالله، لا يمكن أن يزهد ولا يمكن أن يصرف الناس على التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد، يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ولم ينزل فرضية الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج ولا الأذان ولا الحدود إلا في المدينة، ما عدا الصلاة لأن شأنها فإنها شرعت قبل الهجرة بسنة أو 2 سنين، ولكن صلاة الجماعة والأذان فرضت في المدينة، كذلك الزكاة والحج والجهاد والحدود إلى غير ذلك. والأخير كل ذلك لأهمية التوحيد، لأهمية التوحيد هو أصل الدين وأساس الملة. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا 13 سنة. ينبغي لطالب العلم المسلم أن يعتني بالتوحيد وكتب التوحيد والعقائد، وأن يحرص على فهمها وكلام أهل العلم وفهم كلام الله وكلام رسوله ثم كلام أهل العلم عليها، حتى يسلم له دينه وحتى يصح له توحيده وحتى يكون من أولياء الله ومن أحبابه. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم تحقيق التوحيد وتخليصه وتنقيته من شوائب الشرك، ومن حقق التوحيد وخلصه من شوائب الشرك دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، من حقق التوحيد وهذب ونقاه وصفاه من شوائب الشرك والبدع والكبائر دخل الجنة في الأول وهي فضلا من الله تعالى وإحسانه. ومن لقي الله بتوحيد ملطخ هو على خطر من دخول النار، ومن لقي الله بالشرك فهو من أهل النار المخلدين فيها. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله لنا وكم الثبات على دينه والاستقامة عليه حتى المات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين.